بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى التنبيه الرابع، وفي هذا التنبيه يتعرض المصنف إلى أقسام المعاطات بحسب قصد المتعاطيين، وذكر في الكتاب أربعة أقسام أدرجها في عنوان المعاطات. القسم الأول، نذكر الأقسام الأربعة بعدين نبحثها. القسم الأول: تمليك المال، تمليك العين بإزاء العوض. فالمعطي للعين يقصد بهذا الإعطاء تمليك ماله بمال الآخر. هذه القسم الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يقصد التمليك بإزاء التمليك، لا أن يقصد تمليك العين بإزاء العوض، فليست المقابلة بين العوضين، بل المقابلة بين التمليكين. فأنا أملكك ما عندي بإزاء أن تملكني ما عندك، فهو تمليك مقابل تمليك، فعل مقابل فعل، لا عين مقابل عين، لا مقابلة بين مالين، مقابلة بين فعلين. الثالث: إباحة العين بإزاء العوض. نفس اللي قلنا في القسم الأول نقول في بس إباحة، الإباحة المعاوضية بين العوضين وبين المالين. القسم الرابع: الإباحة مقابل الإباحة، أنشئ الإباحة مقابل إنشائك للإباحة بين فعلين، وهذان الفعلان هما الإباحة. هذه أقسام أربعة متصورة في البحث بحسب قصد المتعاطيين. القسم الأول: وهو أن يقصد كل من المتعاطيين إحداث المقابلة والمعاوضة بين المالين. فالبائع مالك الحنطة قصد أن يملك الحنطة بإزاء العوض بإزاء 10 دينار، والمشتري أيضا يريد تملك نعم الحنطة بإزاء شنو؟ بإزاء ما عنده من العوض. ففي هذه الصورة قد ذكرنا في درس سابق أن التمليك يحصل بالإعطاء المنحل إلى الأخذ إلى الإعطاء والأخذ. دقق معي: تحصل المعاطات والإنشاء والإيجاب والقبول بعنوان سمي الإعطاء الصادر من من؟ وهذا الإعطاء ينحل إلى فعلين: ما يصدر من البائع وهو تسليم البضاعة للطرف الآخر، فهذا التسليم بل وما يفعله البائع من إقباض العين للمشتري تمليك للعين بإزاء العوض. ومجرد أن يأخذ المشتري العين فأخذه إنشاء للقبول، إنشاء لتملك العين بالعوض، فأحدهما فاعل والآخر قابل. وليس من أركان المعاوضة ما يقوم به المشتري من إعطاء الثمن للبائع، هذا خارج عن حريم المعاملة. المعاملة تمت بالإعطاء من قبل البائع والأخذ من قبل المشتري، خلاص تمت المعاملة. وما يقوم به المشتري من تسليم العوض ليس إلا وفاء للمعاملة التي حصلت انتهت، وهذا ليس ركنا في المعاوضة، ليس ركنا في المعاملة، وإنما دفع لما التزمه على نفسه، حيث إنه تملك العين بإزاء شنو؟ مجانا، بإزاء العوض. ففعل البائع إيجا، أخذ المشتري قبول، خلاص تم البحث. ولأجل هذا صححنا في التنبيه الثالث المعاطاة الحاصلة بفعل الواحد، أي الإعطاء الصادر من البائع والأخذ من قبل المشتري، ولا يتوقف على الإعطاء من الجهتين، ما يتوقف المعاطاة على إعطاء من جهتين بأنه تقبضه باليمين تأخذ باليسار، لا، ما يشترط ذلك. وهذا ما ذكرناه في المعاطاة الحاصلة بفعل الواحد، وقلنا فعل الواحد ينحل إلى فعلين، بل إعطاء وأخذ. ويترتب على هذا أنه لو مات المشتري قبل أن يدفع الثمن مات بعد تمامية المعاملة، تمت المعاملة انتهت خلاص، إذ مجرد أخذه صار قبولا فعليا فتمت المعاملة. فلو مات لا ينكشف بموته أنه ما تمت المعاملة ولم يحصل البيع المعاطاتي، بل تمت المعاملة ويجب على الورثة أن يعطوا الثمن لمن؟ للبائع، إن كان ثمنا شخصيا خرج عن ملكهم أصلا، وإن كان ثمنا كليا يعتبر دين فيضرب مع الديان ويخرج من أصل التركة. واضح شيخنا؟ هذا هو القسم الأول، هذا مر علينا سابقا، وهذا القدر بلي الصورة الأولى. إذن حقيقة المعاطاة الطرفينية ما تتوقف على فعل من قبل الاثنين، بمعنى إعطاء من قبل الاثنين، يكفي فقط إعطاء الثمن، إعطاء المثمن وقبض المثمن، أو إعطاء الثمن وقبض الثمن. هذه الصورة الأولى واضحة. قال إن أو أن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه، أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال آخر. هنا المقابلة بين وين؟ مالين. ما هما ركنا العقد؟ العوض. دقق في اصطلاحاتي لأنه موجودة في الكتب يأثر. ركنا المعاوضة العوض، والمعوض ما بينهما المقابلة، هذا الذي يسمى ركن المعاملة، ركن العقد، وهو العوضين. فيكون الآخر، شوف، في أخذه، مو في إقباضه للثمن، مو في تسليمه، أو بل في تسليمه للثمن، لا، في أخذه للمثمن، نفس أخذ المثمن قبول. فيكون الآخر في أخذه، يعني أخذ المال من الأول، قابلا ومتملكا، متملك مجان لا، بإزاء ما يدفعه. أنا أتملك العين بإزاء العوض الذي أدفعه. فما يصدر من البائع تمليك، وما يصدر من المشتري انفعال، تملك. فلا يكون الثاني يعني المشتري في دفعه العوض بعد الآخذ إنشاء تمليك، هذا مو إنشاء تمليك، بل دفع لما التزمه على نفسه. من وين التزم؟ بالأخذ. مجرد حصول الأخذ صار الالتزام، صار القبول، نعم، تملت العقد لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه من العين. فيكون الإيجاب والقبول كيف يحصل؟ بدفع العين الأولى من قبل البائع وقبضها من قبل المشتري. مثل البيع اللفظي، البيع اللفظي بعتك قبلته، بدال القبول اللفظي القبول الفعلي وهو الأخذ. فالأخذ الصادر من المشتري كقبوله. فدفع العين الثاني، دفع العين من قبل الثاني بلي خارج عن حقيقة المعاطاة. ليش خارجة؟ بل هو من باب وجوب تسليم مال الغير، هذا من باب ترتيب آثار العقد. أوفوا بالعقود، يعني رتبوا آثار العقد من باب وجوب تسليم المال لصاحبه. وبهذا الوجه صححنا سابقا في التنبيه السابق لإعطاء من طرف واحد عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه على الإعطاء من طرف واحد من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء. قلنا العطاء ينحل إلى شنو؟ إلى دفع وقبض. العطاء ينحل إلى دفع وقبض دون بالعطاء دون القول. شنو دون القول؟ يعني بيع، ليس بيعا لفظيا، بيعا بالفعل. لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين. واضح إن شاء الله. إطلاق المعاطاة عليه يعني على الإعطاء من طرف واحد من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لأن ما عندك لا. لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من طرفين. يقول هذا له نظائر. ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة. وش قصده ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة؟ قصده من هذه العبارة هو حصول المعاملة ولو بفعل الواحد. فلو حصل التصالح وقام الأول ودفع العين والثاني قبل وقبضها، تحقق عنوان المصالحة. فلا تتوقف عنوان المصالحة على فعل الاثنين، يكفي فعل الواحد. وكذلك المساقات، فإن السقيا والزرع وإن كان يحصل من طرف واحد ومع ذلك يقال عندنا مساقات، والمزارعة والمؤاجرة وغيرها. وبهذا الإطلاق أيضا يستعمل المعاطاة في الره. رهن معاطاتي، هناك طرف واحد فقط يعطي الره والآخر يستلم، فيسمونها معاطاة، مع أن المعاطاة تقول مفاعلة. فكما في باب الره ينطبق عنوان المعاطاة بفعل طرف واحد وهو معطي الره والآخر يقبض، وكذا في القرض وكذا في الهبة، كله فعل الواحد وقبض الآخر، بل يترقى. وربما يستعمل يعني المعاطاة في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء. شنو قصده شيخ حسين؟ ما هو قصده؟ إشارة إلى الصورة الثالثة، لأن كلامنا في الألفاظ مو الألفاظ الثالثة وهو الإيصال. في الصورة الثالثة قد تتحقق المعاطاة بالإيصال ولو لم يوجد أيضا إعطاء، كمن وضع النقد في الكوز في مسألة الحمام والسقاء. وربما يستعمل المعاطاة في المعاملة الحاصلة بالفعل للإيصال ولو لم يكن عطاء، ولو من طرف واحد. والمصنف يقول في مر علينا هذا المطلب وفي صحته تأمل، هل يكفي في المعاطاة حصول الإيصال؟ قلنا لا تأمل في المعاملة، قلنا تممناها بأدلة الحيل وغيرها في التنبيه الثالث. نعم، تنبيه ثاني وثالث. ياهو تنبيه ثاني، تنبيه ثالث قصكم لو ثاني يعني ها ليش ينافي؟ ورب نعم
هذا خارج عن حق المعطاة، وإن كان يلحق المعطاة حكما فليس مطلوبا.
بل هو يقول
الآن يريد أن يطبق
يعني عبارته هناك يقصد ما يتحقق عنوان المعاطاة ومنع من انطباق عنوان المعاطاة باللغة العربية، لأن المعاطاة مفاعلة والمفاعلة يعني حصول العطاء من كلا الطرفين، فهو مو داخل في المعاطاة كاشتقاق، مو يدعي أنه ليس معاطاة حقيقة كمعاملة. فرق بين المعاطاة كاشتقاق لغوي وبين المعاطاة كمعاملة. المعاطاة كاشتقاق لغوي على رأي المشهور كل منهما يصدر منه العطاء له الحدث، وهي ما صدر العطاء من كل منهما، صدر العطاء من واحد. فالمعاطاة بما لها من معنى لغوي نعم لا تنطبق على الإعطاء، ولكنها المعاطاة كمعاملة عقدية تترتب عليها الأحكام صحيحة وتشملها الأدلة. فما يتنافى مع ما تقدم سابقا. أدري هناك في يلحقها الحكم في قبال صدق عنوان المعاطاة التفاعلية، يعني هناك ظاهر عبارته قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة المفاعلة يعني، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه، مو من باب جريان الحكم، مو من باب الحق حكم تعبدي، لأن الدليل الدال على صحة المعاملة المعاطاتية لا يفرق بين الإعطاء من طرفين أو إعطاء من طرف واحد، فيشملها موضوعا الأدلة، لأن الأدلة ما أخذت عنوان المعاطاة. لو الأدلة أخذت عنوان المعاطاة نعم، فقصده هناك ولا يقدح جريان حكمها ليس من باب أنه مو معاطاة لكن تعبدا الحق حكمي، لا الحق موضوعي لموضوع الأدلة، مثل عنوان البيع، مثل عنوان مثلا بل تجارة عن تراض. هذا ولهذا قال فيحصل الإيجاب والقبول الفعليين بفعل واحد، يحصل الإيجاب والقبول بفعل واحد. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. في الصورة الثانية أن يقصد كل منهما تمليك ما عنده مقابل أن يصدر منك تمليك ما عندك، فليست المقابلة ها هنا بين العوضين، بل المقابلة بين الفعلين، أنت تنشئ تمليك مقابل أنا أنشئ التمليك. وبناء على هذا ما هو ركن العقد؟ التمليك، الإنشاء التمليكي الصادر من الأول والإنشاء التمليك الصادر من الثاني، هذا هو ركن المعاملة. فالإيجاب هو إنشاء التمليك من الأول، والقبول إنشاء التمليك من قبل الثاني. ومن هنا لو قام البائع ودفع الكتاب للمشتري وأخذه المشتري تمت المعاملة؟ لا، إذ الذي حصل هنا فقط تمليك من قبل من؟ تمليك من قبل البائع، وأما المشتري لم يصدر فعلا وهو تمليك من قبله للبائع، تمليك للثمن. ومن هنا لو مات الثاني خدا رحمة اشكنت وضح قبل أن يدفع الثمن المعاملة لم تتم، المعاملة باطلة بخلاف القسم الأول. إذا اتضحت هذه الصورة، هل هذه الصورة بيع أو ليست ببيع؟ هل هي هبة أو ليست بهبة؟ هل هي معاملة مستقلة أو لا؟ هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنها بيع، ولكن المصنف منع من ذلك فقال وهذا بعيد عن معنى البيع. والوجه في ذلك أن البيع تمليك العين بالعوض، فهو متقوم بالمقابلة بين المالين، بين العوض والمعوض. وفي هذا القسم لا توجد مبادلة بين المالين، وإنما المبادلة بين الفعلين، بين التمليكين، وليس البيع هو تمليك بإزاء تمليك، إنما تمليك العين بإزاء العوض. فالمقابلة بين العوضين لا بين التمليكين. ولهذا المرتكز العرفي عقلائي يرى مجرد أن يأخذ المشتري البضاعة تم البيع، سواء كانت المعاملة لفظية أو المعاملة قولية لفظية أو فعلية، مع أنه في القسم الذي نبحث عنه لا يحصل البيع وتتم المعاملة بمجرد أخذ المشتري ما دفعه البائع، فلا يكون هذا بيع بحسب الارتكازات العرفية، ولا يساعد عليه أيضا مفهوم البيع. إذن هذا مو بيع، عجل شراء. مرة قلت لواحد مو بيع، يقول عجل شراء هو، لا بيع ولا شراء، بعضهم هكذا إشكالاته، تقول لي مو بيع يعني شراء، يعني منطقية ما ندخله، لا بيع ولا شراء، هذا هو. الوجه الأول والمناقشة. الاحتمال الثاني أن تكون هبة معوضة، إذ الهبة تارة مجانية وتارة معوضة، والهبة المعوضة أن يقوم الأول بتمليك ما عنده والثاني يقوم بتمليك ما عنده. الأول يملكه الكتاب والثاني يملكه اللحم، فهذه هبة معوضة. وش تقول شيخ حسين هذه هبة معوضة؟ اليوم كلنا نسألك.
هبة المعوضة التعويض خارج عن هيئة الهبة، ولكن هنا التمليك داخل في هيئته.
المعوضة قصكم يا أخي.
نعم.
نعم. ذكرنا في بحث الهبة وجاء في الامتحان أن الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة كلاهما التمليك فيه مجاني، غايته أنه في المعوضة يوجد هناك شرط فقط، والشرط خارج عن حريم المعاملة وليس داخلا في المعاملة، التزام في ضمن التزام. فأنا الواهب أهبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني أو بشرط أن تعطيني حسب المورد، حسب الشرط، شرط الفعل أو شرط النتيجة عندهم بعد، بشرط أن تهبني مثلا شنو الدفتر، بشرط أن تملكني الدفتر، خلي شرط الفعل أحسن، شرط النتيجة في كلام، بشرط أن تهبني الدفتر، هذا من باب الشرط فقط، والشرط خارج عن حريم المعاملة. ولهذا قالوا يا شيخنا شيخ هاشم لو فرضنا أن الطرف الآخر ما صدر منه التمليك ما ملكك الدفتر ما وهبك الدفتر قال هذا الدفتر ما هبك إياه دفتر خش في حواشي كيف هبك الدفتر تراجع فقالوا هذا لا يؤدي إلى فساد المعاملة الأولى وإنما غاية ما يقتضي ثبوت خيار تخلف الشرط فيثبت له خيار تخلف الشرط فيمكنه أن يفسخ هذا غايته ثبوت الخيار وأما في مقامنا فإن التمليك الثاني داخل في قوام وحقيقة المعاملة فوليس هو شرط خارج عن حريم المعاملة ما يحتاج خلاص ملكه يملكه قهران ما يحتاج أن يهبه خلاص لو قلت وهبتك الدار بشرط أن الكتاب ملكي خلاص دخل في ملكي
أريد أن أسأل كيف يكون تصوير الدار إذا كان شرط النتيجة
بل دخل في ملكي لكن شرط في النتيجة شرط بالأخرى شرط مو داخل في قوام المعاملة وما يحتاج إلى إنشاء تمليك هنا نحتاج إلى فعل وهو إنشاء التمليك
حتى في شرط النتيجة يحتاج إلى
ما يحتاج إلى إنشاء ما يحتاج خلاص مباشرة بالعقد بانتهاء قبلته دخل في ملكه خلاص الشرط يوجب دخوله في الملك إذا كان الشرط شرط نتيجة ما يحتاج إلى أن يقوم بعملية التمليك لا بمجرد أن يقول قبلته خلاص دخلت العين في ملك الطرف الآخر اللي بدون حالة منتظرة إذن هذا موهبة معوضة احتمال رابع قلت ثلاثة قلنا احتمال ثالث أربع احتمالات قلت ثلاثة أربع احتمال احتمال ثالث كل مكان مصالحة والصلح خير أي مشكلة تجي قول في مصالحة هذا العقد يا شيخ هاشم وإن لم تكن سيدا ولكن الجيد أخو السيد الجيد أخو السيد فإنه هنا يوجد مصالحة بين الطرفين وتسالم على أمر معين وهو أننا نتسالم على أن هذا التمليك مقابل هذا التمليك وهذا بعيد بحسب المرتكزات لا يرى من ينشئ التمليك بإزاء التمليك أنه ينشئ التسالم ومتعلق التسالم التمليك مقابل التمليك بل لا يرى إلا إنشاء تمليك مقابل تمليك لا إنشاء تسالم ومتعلق التسالم التمليك مقابل التمليك فهو كأن عندك متعلق وعندك إنشاء للتسالم لا ما ينشأ في هذه المعاملة تمليك مقابل تمليك لا تسالم ومصالحة متعلقها التمليك مقابل التمليك إذن طيرنا راح الاحتمال الرابع معاوضة مستقلة لا تدخل في المعاوضة وليست المعاوضات توقيفية تعبدية حتى نضطر بالضرورة بالغصب ندخلها في المضاربة أو في المزارعة أو في الإيجار لا فهذه كلمة جيك مسألة صعبة أقول هي معاوضة مستقلة معاوضة مستقلة يشملها الأدلة العامة شنو أوفوا بالعقود تجارة عن تراض
هل يعتقد الشيخ بوجود معاوضات مستقلة
نعم يعتقد ما يرى التوقيفية الشيخ العظم والمشهور لا يرون التوقيفية نعم. يمكن أن تكون معاوضة مستقلة إن هناك إشكال إذا كانت معاوضة مستقلة
يحقق أدلة اللزوم
الآن إذا كانت معاوضة مستقلة بعضهم عند بحث هل يشمله أدلة الإمضاء لأن أدلة حل الله أوفوا بالعقود تجارة عن تراض كلها أدلة إمضائية ودليل الإمضاء ناظر إلى العقود المتعارفة في زمان الناس فيأتي الشارع ويمضي هذه العقود. فهل يوجد عندنا معاوضة متعارفة في زمان الناس وهو إنشاء تمليك مقابل إنشاء تمليك؟ قد يقال ما موجود هكذا، الموجود هو البيع، هبة، مصالحة. أما إنشاء تمليك مقابل إنشاء تمليك هذه معاملة غير متعارفة ولم يحرز وجودها في زمان الناس، فلا يشملها أدلة الإمضاء. ولعله لو كانت في زمان الناس رد عنها الشارع، قال أنا ما أقبل الإنشاء التمليك مقابل إنشاء التمليك. لعله لو كانت في زمان الشارع لمنع عنها الشارع كما منع عن بعض المعاملات. وبناء على هذا يأتينا إشكال في شمول أدلة الإمضاء للعقود المستحدثة التي لم يحرز وجودها في زمان الناس. هذا إشكال سيال في صحة التمسك بالعمومات والإطلاقات في العقود التي مستحدثة أو يحتمل أنها مستحدثة لم يحرز أنها في زمان الناس، فلا تشملها أدلة الإمضاء. نعم، ليش بناء يعني خسكم؟ موجودة هذه النكتة الارتكازية، في نكتة ارتكازية حتى على هالمعنى. يقول السيد الشهيد أكو نكتة ارتكازية إنشاء تمليك مقابل إنشاء تمليك، إليه ماكو يا يحرز وجود نكتة ارتكازية. النكات الارتكازية في إنشاء المقابلة بين العوضين، مو بين فعلين، أنا هذا فعلي مقابله فعلك، المتعارف جعل المقابلة بين العوضين أو هبة. أما هناك نكات ارتكازية وهو إنشاء تمليك مقابل إنشاء تمليك، محل تأملين. إحنا هني بحث ذكرناه، هنا بحثان. بحث أول، هل الصورة هذه معقولة أصلا أو غير معقولة؟ فقد ذهب جمع من المحققين إلى عدم معقولية ثبوتية لهذه الصورة، وهو إنشاء التمليك مقابل إنشاء التمليك. وقد أشار لذلك المحقق الإصفهاني السيد الخوئي في مصباح الأصول، وأشكلوا على معقولية هذه الصورة. هذا مطلب وتعرض له في العقد النضيد، اللي حبي راجع في العقد النضيد تعرض إلى كلام الإصفهاني وكلام مفصلان في البحث عن التنبيه الرابع. مطلب ثاني، ذكرنا في بحث سابق أن السيد اليزدي دخل في الهبة التمليك بإزاء التمليك، قال هذا أيضا هبة. ذكرنا هذا المطلب. السيد اليزدي لم يقبل كلام الآخون، لم يقبل كلام الشيخ الأعظم من أن الهبة محصورة بأن تكون الهبة مجانية ويكون هذا بمثابة الشرط. بل قد يقال المرتكز العقلائي لا يرى أن الهبة المعوضة أكو هناك شرط، بل يرى أنه ما يقوم به أول والثاني نسباب البيع. وأما دعوى وجود شرط، وهذا شرط من باب وجوب الوفاء بالشرط وخيار تخلف الشرط، قد يقال هذا بعيد عن المرتكزات. ولو سلمنا أكو مرتكزات هكذا، الهبة ما تختص بأن يكون هناك، نعم، لا مانع. يقول أن لا مانع أن يلحق بالهبة حقيقتها التمليك بإزاء التمليك. تذكرون ذكرنا هذا في كلام السيد اليزدي عندما بحثنا مسألة الهبة المعوضة. وهناك نقح الأعلام ذاك البحث، سيد الشيخ الوحيد في العقد النضيد متعرض لها المطلب في ذاك البحث عندما بحث الشيخ الأعظم الهبة المعوضة، نقل كلام السيد اليزدي وهو أنه قد يقال أن الهبة على أقسام، منها الهبة مع الشرط، منها التمليك بإزاء تمليك، هذا أيضا داخل في الهبة. ما نقول وش المشكلة، سؤال أنا سألت، ما أريد أدخل في المشكلة. أقول السيد الخوئي والمحقق الإصفهاني قالوا هذه الصورة غير معقولة. ليش؟ حق المراجعة، غرضي المراجعة، غرضي تراجعون المطلب، لما ما هي النكتة التي في ذهن بعض المحققين خلافا لليزدي، خلافا للشيخ الأعظم، خلافا لعله للمشهور، قالوا أصل المعاوضة التمليك بإزاء التمليك، ما في مشكلة ثبوتية، لكنه بعضهم أثار مشكلة. فما هي؟ نحن نسألكم بكرة شيخ حسين، نحن نسألكم غدا.
تبديل الإضافات.
نعم،
استحالة بتبديل الإضافات، هو عبارة عن تبديل الإضافة بإضافة المكين.
نعم،
فكلاهما يبدل إضافة بإضافة وإضافة بإضافة، ما صار تبديل.
راجعوا تأمل، راجعوا المطلب، راجعوا المطلب، ننتظر جوابكم بكرة. وش يريد يقول السيد الخوئي؟ هل تبديل إضافة أو تسلسل؟ عنده إشكال التسلسل، هو عنده إشكال التسلسل. راجعوا المطلب، موجود في العقد النظير أيضا، اللي حب يراجع في الجزء الأول، أنا ما كتبت الصفحة الآن، في التنبيه الرابع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون نفس الصورة الأولى غايته إباحة، بدل التمليك سميها شنو؟ إباحة. أنا أبحت لك مالي بإزاء العوض، إباحة معاوضية، فالدفع الحاصل بقصد شنو؟ بقصد الإباحة بإزاء العوض، والأخذ أنا أقبل ما تريده وأقبل أن أعطيك العوض بإزاء أن تبيحني العين. هنا النتيجة، نتيجة هذه الإباحة أن المباح له لا يملك شيء، وأما المبيح يملك. هاي النتيجة، لأن مو إباحة قبال إباحة، إباحة قبال عوض، وأنا قبلت أن تبيح لي بإزاء عوض، والعوض هنا مأخوذ على نحو شرط النتيجة. ومقتضى هذه المعاوضة أنه أحدهما يبيح ما عنده والآخر ماذا؟ يملك ما عند الطرف الآخر، إباحة بإزاء العوض. ولهذا بعضهم قال هذا يلزم أن يجمع بين عوض ومعوض، هذا المبيح ما خرج من كيسه شيء ودخل في كيسه العوض، لم يخرج من كيسه المعوض ودخل في كيسه العوض، وهذا خلف حقيقة المعاوضة. فكيف يقال أنه أن عندنا إباحة ماله بعوض، ويكون متعلق الإباحة هي العوض والمعوض؟ شنو تقولون؟ ماذا تقولون؟ أو يقصد المصنف شيء آخر في هذا الصورة؟ خلنا نقراها. أن يقصد الأول إباحة ماله مجانا بعوض، ينشئ الإباحة المعاوضي، أنشأت الإباحة مثل ما ذكرنا كلام صاحب الجواهر، سمينا هذه الإباحة المعاوضية، وقلنا هذه مو نفس الإباحة التي هي إباحة إذنية، فرقنا بين الإباحة الإذنية والإباحة المعاوضة. تارة إباحة إذنية، أبحت لك أن تتصرف، إبراز الرضا، إخبار عن الرضا، ما هذا خارج عن محل بحث. بحثنا إنشاء، أنا أنشئ الإباحة الآن وأولد الإباحة بإزاء العوض، وأنت قبلت أخذت المال المباح، قبول، بقبولك أنا تملكت العوض وأنت ثبتتك الإباحة. أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه، شوف العبارة، فيكون الصادر، مصادر الأول، صادر من الأول، هذا شيخ شيخنا نحن مو في الفلسفة الآن، الصادر الأول في الفلسفة، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، ومن الثاني بقبوله للإباحة بالعوض. التمليك تمليك، فذاك أباح قبل الإباحة بعوض، من يقول قبلته خلاص مقتضى قبلته أن هذا العوض دخل في ملك من؟ في ملك الآخر، بمجرد أن تأخذ هذا قبول، من قبول بحصول المبادلة بين هذا الشيء على نحو الإباحة وقباله العوض، فيكون القبول قبول تمليك ضمني، يسمونه تمليك ضمني كما قد ذكرنا سابقا، مو تمليك مطابقي لأنه كل دائما منفعل. تمليك ضمني، كما لو صرح بقول أبحت لك كذا بدرهم، أبحت لك، أنشأت إباحة التصرف في الكتاب بخمسة دينار، تقول قبلته خلاص، وهذه معاوضة، إباحة معاوضية يسموها. شنو صار؟ شلون يصير يجمع بين العوض والمعوض؟ ها سيدنا الصنديد، بس بالنتيجة ما خرج من كيسه شيء، ما أعلى ما أعلى، بغض النظر يقدر لما يقدر الآن، ما خرج من كيسه شيء، كيف هو ما خرج من كيسه شيء دخل في كيسه، مع أن قوام المعاوضة الحلولية الذي يخرج من كيسه يدخل في كيسه، هذا ما خرج من كيسه شيء. خلاف حقيقة المعاوضة، يقولون حقيقة المعاوضة الحلولية أن من يخرج من كيسه العواض يدخل في كيسه المعاوض. بعضهم قال هذا ليست معاوضة أصلا، لو كانت معاوضة ورد إشكال أنه حقيقة المعاوضة الحلولية، ومن خرج من كيسه العواض يدخل في كيسه المعوض، ولا يعقل أن يدخل في كيسه معوض مع أنه العواض مع أنه ما خرج من كيسه العواض. فنحن ننكر أن هذا معاوضة، هذه إباحة بإزاء عواض، لسميها معاوضة، أبيحك هذا الكتاب بإزاء دينارين أنت تقبل، وليس هذه معاوضة، ولا مانع أن يدخل في كيسي شيء ولم يخرج من كيسي شيء، الهبة يدخل في كيسي شيء وما خرج من كيسي شيء، صحيح أم صحيح؟ في الهبة المجانية بلي خرج، بل حتى الهبة المعاوضية على رأي دخل في كيسي شيء وما خرج من كيسي شيء آخر، فهذه إباحة بإزاء العوض، مو إباحة معاوضية. في الإيجار شنو؟ خرج كلاهما، خرج من خرج العمل المنفعة خرجت خلاص، نقول بمجرد الإيجار خرج من كيسك المنفعة، ما خرج، مو تملك للمنفعة، هو ليس تملكا للمنفعة، المنفعة ما خرجت، المنفعة تابعة للعين، ما ملكتك المنفعة، مو عقل إيجارة، الانتفاع غير المنفعة، شيخنا شيخ مصطفى، الانتفاع غير المنفعة، قلنا في أول كتاب البيع أنا في ها في الإباحة إنما سلطتك على الانتفاع بالعين فقط، انتفاع خارجي بالعين، ما ملكت المنفعة أصلا، ليس مرجع الإباحة إلى تمليك المنفعة، وإنما تسليط على الانتفاع، بحال مثل حال العارية، فالمبيح يسلط الآخر على أن ينتفع بعينه بإزاء أن تملكني عوض، بإزاء عوض، مو بإزاء التمليك، بإزاء عوض، لأن العوض قلنا هني مثل شرط النتيجة، هذا كشرط النتيجة، مو بإزاء التمليك، لو تقول بإزاء التمليك بتصير إباحة بإزاء تمليك، هذا ما ذكرها المصنف في صور، ما ذكرها المصنف، قالوا بعدين عندك إباحة بإزاء تمليك، ياي إباحة، عندنا تمليك بإزاء تمليك، عندنا أيضا إباحة بإزاء إباحة، وعندنا إباحة بإزاء تمليك، هذا ما ذكر المصنف إباحة بإزاء تمليك. لا إباحة بيزع عوض مو تملك. شيخنا عوض غير التمليك، التمليك فعل تودهون قايلين إذا وإلا التمليك نفس العوض صار التمليك، صارت الصورة الأولى وصورة نفس الشيء، الصورة الأولى تمليك والعوض العين بإزاء عوض والثاني تمليك بإزاء تمليك، الأولى والثاني نفس الشيء. خلنا لا التمليك ركن لو مو ركن، هنا تمليك إباحة بإزاء عوض مو إباحة بإزاء تمليك، ونتيجة ذلك أنه لو مات، لو مات خلاص لو بمجرد أخذه مات العوض دخل في ملك من؟ لأنه أنا صدر في أنت قبلت، حتى لو مت إذا مت العوض دخل في ملك المبيع. لكن لو قلنا إباحة بإزاء تمليك ما لم يصدر التمليك من طرف الآخر ما تمت أركان المعاملة. دققوا في هذا المطلب. ولهذا قد يقال هذه إباحة بإزاء عوض وليست هي عبارة عن إباحة معاوضية، إلا أن تنكرون حقيقة المعاوضة وتقول له المعاوضة عام لا يشترط في المعاوضة حلولية، وتخالفون تخالفون الارتكازات وتخالفون المسلمات، بعد على راحتكم. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة.
هذا أيضا يخرج عن معنى المعاطات،
هذا المعاطات بما لها من معنى لغوي يخرج، نعم، ولكن بما لها من معنى اصطلاحي يدخل، لأن هذا مثل اللي قالها صاحب الجواهر أنه مرجع الإباحة مرجع المعاطات إلى قصد إباحة الشيء بإزاء العوض. ما تتذكرون المطلب؟ قلنا أن عندنا صورتين تدخل في المعاطات، قصد التمليك وقصد الإباحة، هذه قصد الإباحة.
ولكن قال كما لو صرح بقوله،
كما لو صرح لفظ، يقول هذا الفعل كما هذا لفظي، كما لو صرح لبيك يقول لك صحيحة، كما لو صرح، إذا صرح تصير عندنا مو معاطات. غرضه كما لو صرح يريد يبين لك الآثار أنه تحققت إباحة من طرف وتمليك من طرف آخر، تمليك الضمني فقط لبيان الآثار، أنه كما لو صرح هذه الآثار. هذه ما دخل في الكلام فيها لأنه مر علينا سابقا، الإباحة بإزاء العوض داخل في وين؟ في المعاطات. واضح إن شاء الله. ولهذا دخلنا صورتين في المعاطات، أول ما دخلنا تمليك بإزاء العوض والإباحة بإزاء العوض، وأشكلنا على صاحب الجواهر بشنو؟ في صوه في صورتين. ولهذا ما بحث عن حكمها لأن تقدم هذه معاطات، رابعها يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.